أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في أنه مر بنا أنه الروايات على طائفتين الدالة على أن صدور قراءة العزائم سهوا، قراءة العزائم سهوا يومئ في طائفة تقول بالإمام وفي طائفة تقول بالسجود، غاية الأمر يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد. فمر بنا أنه بناء على ما ذهب إليه مشهور المعاصرين من أن سجود التلاوة هو المانع وهو الزيادة، يمكن ترجيح الإيمان أنه أحوط فيومئ ثم يسجد بعد الصلاة، ولكن لو عمل بعد بسجود التلاوة في الأثناء لما كان في ذلك غضاضة ومزيد إشكال، لا سيما وأن المعهود في باب الصلاة إقحام عبادة في عبادة ممكنة، شبيه إقحام صلاة الآيات في الفريضة أو العكس عند ضيق أحدهما، فهذا أمر ليس مستنكر في باب العبادات قابل للتصوير. فالشارع كان ما يريد على أنه قضية، لأن المفروض صدور ليس بعمس بسهو، فحينئذ هذا من باب الاضطرار الصدفة بالاتفاق حصل ومر عليك على بناء على مبنى المعاصرين من كون سجود التلاوة هي الزيادة، فهو يستطيع أن يجمع بالتخير بين طائفتي الروايات أو يرجح عملا تأخير سجود التلاوة. ومر أن سجود التلاوة لا يسقط بالتأخير أو بعدم مراعاة الفورية، سيما إذا قيل بعد أن هذا المقدار من الفورية غير مخل، هذا المقدار من التأخير غير مخل بالفورية من رأس، وإن كان يخل بشيء من الفورية. فعلى أي تقدير، إذن بناء على مبنى المعاصرين من مانعية نفس سجود التلاوة ممكن تصوير التخير، وإن كان أحوط ترجيح تأخير السجود، ترجيح الإيمان وتأخير السجود إلى بعض الصلاة. وأما بناء على ما ذهبنا إليه يعني في السهو الشرع يرخص، هذا معنى إذا كان السبب سهوي الشارع يرخص، أي طبعا يلتزمون بهذا الشيء ومو مستنكر بالبيان لمرة، سيما أن الزيادة عندهم تعبدية وليست الزيادة على مقتضى قاعدة بناء على المعاصرين من مانعية سجود التلاوة، الزيادة عندهم تعبدية وليست يعني تعبدية وليست حقيقية تكوينية، فيمكن تخصيصها. أما بناء على ما مر من أن الصحيح أن المانعية في نفس القراءة، والقراءة التي هي سبب الزيادة وصدق الزيادة حقيقة، هذه القراءة المفروض صدرت سهوا، فإذا ليست هناك زيادة عمدية زيادة سهوية، سجود التلاوة من لواحق وليس هو بنفسه زيادة، إنما هو بلحاظ القرار، والقرار المفروض صدوره سهوا، فتصوير التخيير إذن من وضوح بمكان يكون التخيير، أما يجد التلاوة في الوسط فيقوم، لكن لا بد أن يعيد قراءة الفاتحة ثم يتابع بقية الصلاة، أو يرجح تأخير السجود وهو أفضل طبعا، يرجح تأخير السجود إلى ما بعد الصلاة، وإن كان كما مر بنا سواء أخر السجود أو أقحمه في الأثناء، تذكرون هذا لا يغير عن زيادية سجود التلاوة. بسبب ماذا؟ بسبب أن هذا سجود التلاوة حتى لو أتى به بعد التسليم ليس براني، بعنوان التلاوة بعد التسليم لماذا يكون براني؟ خارج عن الصلاة، باعتبار سببه ماذا؟ داخل في الصلاة، جزء من الصلاة. لا أقصد من هالجهة، إنه بناء على ما نعية القراءة، لا فرق حينئذ في الحقيقة في عنوان الزيادة بين داخل أو خارج. بترخيص من الشرع يوما نعم. على السهو هذا الصدور صدور سهوي طبعا، ليس كلامي لا في السهوية والعمدية، كلامي في شيء آخر، أن بناء على تصميم المانعية في القراءة نفسها لا فرق بين المجيء بالسجود داخل الصلاة أو بعد السلام، ما دام سبب السجدة ولو بعد السلام سببها من داخل الصلاة، فكانما نفس الصلاة استدعت سجدة زائدة من هالجهة أقصد. شبيه مر بنا سجدة القضاء، سجدة القضاء يأتي بها المصلي بعد التسليم لكنها ضمن الصلاة، سجدة القضاء ضمن الصلاة، لو تركها عمدا المصلي بطلت صلاته. بل إيه فمن هالجهة نعم. فعلى أي حال الأفضل هو اللي ذكرناه، هذا تمام الكلام على الاتحاد فيما لو أتى بالقراءة سهوان. المسألة الرابعة، لو لم يقرأ سورة العزيمة لكن قرأ آية العزيمة في أثناء الصلاة عمدا بطلت صلاته، ما قرأ السورة، قرأ الحمد وسورة أخرى، لكن ضم إلى قراءة الحمد والسورة ضم ماذا؟ ضم قراءة آية العزيمة، تبطل صلاته؟ نعم تبطل. لماذا؟ أما بناء على المشهور طبعا تبطل، يعني إذا سجد التلاوة على المعاصرين، على مبنى المعاصرين، وأما إذا لم يسجد سجد التلاوة المفروض ما يقول لا يذهبون للبطلان. أي نعم، أما بناء على ما نذهب إليه من أن المانعية في نفس القراءة، هنا القراءة مبطلة. لماذا؟ هو قرأ الواجب في سورة أخرى، قرأ الواجب يعني قرأ الحمد وسورة التوحيد ثم أتى بآية العزيمة. لماذا تبطل؟ لأن الصحيح أن الجزء المستحب جزء، المستحب الذي يؤتى به الذي يؤتى به أثناء الصلاة، يعني فرض أذكار أدعية راجحة عامة يأتي بها المصلي، هذه المندوبات الصحيح فيها أنها أجزاء ندبية وليست مندوبات برانية مستحبة في نفسها ظرفها الصلاة لا علاقة لها بالصلاة، من باب المندوب النفسي المستقل الذي ظرفه الصلاة، كما قيل ذهب إليه جماعة في القنوت. لا، الصحيح أن هذه مستحبات ضمنية. طبعا في جملة من الأعلام المتأخري هذا القرن، الإصفهاني غيره كذا، السيد خوي بن من تلاميذ الكومباني وغيرهم من الأعلام، يذهبون إلى أن الجزء المستحب في نفسه ممتنع، ده بحث آخر. عندهم ما في تصوير، ليس هناك تصوير لجزء مستحب، جزء ومستحب لا ما في تصوير، إذا جزء يعني واجب، وإذا مستحب ليس الجزء، فليس عنده شرط مستحب ولا جزء مستحب ولا كذا. على كل، وإنما هي مستحبات فردية كذا. السهاري على التصوير مستحبات فردية، هو جزء مستحب أيا ما كان. الصحيح أن الجزء المستحب كما ذهب إليه المشهور متصور وممكن، فجزء إذا وضمني، فجزء وضمني، فحينئذ ماذا؟ حينئذ إذا أتى بآية العزيمة وليست، وإن لم تكن جزء واجب، لأن باعتبار الواجب امتثله بسورة التوحيد وامتثل قراءة سورة الفاتحة، فهذه آية العزيمة ليست امتثال للواجب ومصداق الواجب، تكون ذكر مطلق في الصلاة، قراءة القرآن مطلقة في الصلاة مشروعة، فتكون جزء مستحب. إذا كان جزء مستحب يكون جزء من الصلاة استدعى سجدة زائدة، إذا أتى بها عمدا تبطل حينئذ، يكون النهي على حاله. وهذه من مؤيدات أن المانعية هي للقراءة وليست المانعية على حال للسجدة. فالبحث كما مر، ومرة تذكرون أن قرأنا الطائفة السادسة أن المانعية أو النهي لنفس الآية مو السورة، بل إذا تذكرون المنع هو ليس حتى لآية السجدة، لللفظة التي فيها الأمر بالسجدة. فيقول ماتن: لو لم يقرأ سورة العزيمة لكن قرأ آيتها في أثناء الصلاة عمدا بطلت صلاته، بطلت صلاته. ولو قرأها نسيانا، يعني نفس البحث، سماكم فقط ذكر سورة، والسورة كما مر بلحظة الآية، والآية بلحظة اللفظة، يعني من باب يعني تفسير تنبيه، يعني من باب توضيح أكثر، وإلا هو نفس المبحث لم نختلف شيء. ولو قرأها نسيانا أو استمعها من غيره أو سمعها فالحكم كما مر. السيد اليزدي حتى السماع عنده وهو الصحيح، وسنبحث عن حكم السماع، يعني ليس القراءة فقط ولا الاستماع فقط موجب لسجدة التلاوة، السماع أيضا موجب. طبعا في اختلاف، هناك جملة من الأعلام حتى ربما أكثر المعاصرين أو كثير المعاصرين لا يذهبون إلى وجوب سجدة التلاوة عند السماع. السماع يعني سمعتها صدفة من دون أن تركز، من دون أن تلتفت بدقة. لم تتعنى، تقصد من الأول سماعها، صدفة سمعتها، نعم السماع. الصحيح أن السماع أيضا يوجب، الآن سنبحث. فالحكم كما مر من أن الأحوط الإيماء إلى السجدة أو السجدة وهو في الصلاة وإتمام عادتها، لكن سنبين الآن السماع، عند السماع لا يسوغ السجود التلاوة في أثناء الصلاة الفريضة، يتعين الإيماء في، يعني السماع سبب لسجد التلاوة على حذو الاستماع والقراءة، إلا أن حكمه مخفف إذا كان السامع في صلاة الفريضة لا يسجد سجد التلاوة، يوم يؤخر سجد التلاوة يا رباعا. والوجه في ذلك نلتزم بالتعميم، صحيحة علي بن جعفر التي مرت بنا، قال سألته عن الرجل يكون في صلاته فيقرأ آخر السجدة فقال يسجد إذا سمع شيئا من العزائم الأربع، هني معنى السؤال عن القراءة، لكنه عليه السلام أجاب عن السماع. الآن جملة من الأعلام يؤولون السماع هنا إلى استماع، يحتاج له شاهد قرينة، ولا ظهور السماع في، نعم استخدم السماع في الاستماع بس بقرينة، لكن بدون قرينة ظاهر السماع أعم من الاستماع والسماع. يسجد إذا سمع شيئا من العزائم الأربع ثم يقوم فيتم صلاته إلا أن يكون في فريضة فيومئ برأسه إيماءً. طبعا هذا يدل على أن السماع حكمه ماذا في الفريضة؟ حكمه الإيماء، ليس حكمه سجود التلاوة. نعم في صحيحة عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سمع السجدة تقرأ قال لا يسجد إلا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها أو يصلي بصلاته، فأما أن يكون يصلي في ناحية وأنت تصلي في ناحية أخرى فلا تسجد لما سمعت. عيد قراءة الرواية، لأن هذه عمدة من ينفي الوجوب السجدة التلاوة للسماع، اعتمدوا على هذه الصحيحة أنها تفصل بين السماع فلا يجب، أما الاستماع فيجب. هذه الصحيحة في أبواب القراءة في الصلاة، عفوا أبواب قراءة القرآن، الباب 43 الحديث الأول، بينما صحيح علي بن جعفر لا قرأناه قبل قليل الذي يوجب سجدة التلاوة عند السماع، نفس الباب أبواب قراءة القرآن، الباب 43 الحديث 4. أعيد قراءة الرواية. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سمع السجدة تقرأ، قال: لا يسجد إلا، يعني السمع ما في ذي وجوب سجود، إلا أن، تفصيل هذا، إلا أن يكون منصتا يعني مستمعا. ففصل بين السمع والاستماع. بس أقرأ رواية أكثر، ركزوا: لا يسجد إلا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها، يعني في استماع مسمع. استماع يجب، سمع لا. منصتا لقراءته مستمعا لها أو يصلي بصلاته. فأما أن يكون يصلي في ناحية وأنت تصلي في ناحية أخرى فلا تسجد لما سمعت. هذه الرواية مخصصة لصحيح عن علي بن جعفر قالوا، ولكن الصحيح أن هذه الصحيحة نعم نعمل بظهورها، لكن مفاد ظهورها ليس ما ذكره الأعلام، جملة من الأعلام. ليس مفاد ظهورها نفي وجوب سجدة التلاوة للسمع في قبال الاستماع. عجيب، شنو مفاد ظهورها؟ في الحقيقة ندقق، مفاد ظهورها نفي وجوب سجدة التلاوة أثناء صلاة الفريضة، لا نفي وجوب سجدة التلاوة من رأس للسامع في صلاة النافلة، فضلا عن من لم يكن متشغلا بالصلاة. هذه الصحيحة في صدد نفي وجوب سجدة التلاوة في صلاة الفريضة. زين، هذا التفصيل في صلاة الفريضة ما باله نجعله دليلا لكل حال السمع، حتى لغير المصلي، السامع غير المصلي، بل حتى في صلاة النافلة. سيما عند روايات عديدة احنا مرت أن السامع يصلي يسجد، بس في نافلة السامع يسجد، السامع يسجد أولها بالاستماع، بس في السامع، مو رواية واحدة. الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لا تستقيم، فقال لا يسجد، والرجل يعني في غيرها يسجد، يسمع، كنا في روايات عديدة فيها يسمع، يسمع مو مقيدة بالاستماع. ديك مطلقات، هذه غاية الأمر. دققوا شوفوا: عن رجل سمع السيدة تقرأ، صح الراوي كان ما فرض صلاة انه مصلي السامع، لكن لاحظ بعد دققوا في جوابه هو عليه السلام، قال: لا يسجد إلا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها أو يصلي بصلاته. فأما يكون يصلي في ناحية وأنت تصلي في ناحية فلا تسجد لما سمع. لا، هاي تكرار، لا تسجد لنفس، لا تسجد الأولى، توضيح لها. فدي لا تسجد يعني وأنت في الصلاة، كما صحيح علي بن جعفر مرت بنا أن السامع إذا كان في صلاة فريضة لا يسجد يوم يعني ماذا، يعني وجوب السجود موجود في نفسه، بس لأن سمع وفي صلاة فريضة يخفف، تؤخر السجدة لما بعد الصلاة، لا أن السماع ليس سببا، نفي سببية السمع لإيجاب سجدة التلاوة مطلقة، بل حتى في صلاة الفريضة لا ينفى سببيته للوجوب، وإنما تؤخر سجدة التلاوة لما بعد الصلاة. ففرق بين نفي سببيته وبين نفي الفورية بعبارة أخرى. لأن صحيحة علي بن جعفر تقول فورية ما موجودة، صحيح ابن جعفر فيها في قال إذا سمع يسجد إلا أن يكون في فريضة، يعني يسجد إذا كان في غير صلاة أو صلاة نافلة يسجد إلا أن يكون في فريضة في يومه يوم يعني يؤخر الفورية. فأين التنافي بين صحيح ابن جعفر وبين صحيح عبد الله بن سنان؟ بعبارة أخرى صحيح عبد الله بن سنان تنفي السجود في الفريضة، تنفي السجود في الأثناء، بعد ما تنفي السجود ما بعد الصلاة، تنفي السجود في الأثناء إذا كان صلاة فريضة. هذا غاية نطاقها ومفادها. نعم لو كنا نحن ظاهر السؤال أو ظاهر صدر الرواية لكنا نتوهم على التوهم أنه في صدد نفي أصل سببية سيدة التلاوة، عفوا أصل نفي صدد نفي أصل سببية السماع لسيدة التلاوة، لكن بقرينة أن الذي التكرار فلا تسجد يعني نفس النهي لا عطف توضيح يعني، فهنا لا النهي نفي السجود المراد به نفي السجود في صلاة الفريضة مو مطلق الصلاة فضلا عن غير حال الصلاة. فالصحيح إذن كما ذهب إليه جماعة كثيرة أن السماع أيضا سبب لسجدة التلاوة، غاية الأمر السماع غير الاستماع لا يسوغ سجدة التلاوة في الفريضة، بخلاف الاستماع وبخلاف القراءة يكون مخير. إذا كان سهوا صدر عنده استمع سهوا أو قرأ سهوا مخير، إما يسجد في الأثناء كما مر بنا أو يومئ ويؤخر السجدة لما بعد الصلاة. فإذا الصحيح أنه مطلقا السماع سبب لسجدة التلاوة، هذه طبعا رواية مو صحيح ابن جعفر، قلنا هي موثقة عمار، بعد موثقة عمار في الباب أبواب قراءة الصلاة مو قراءة القرآن، أبواب قراءة الصلاة باب 40 هم فيها سماع يجب. فقط بارك الله فيك، فقط في قوة الإيجاب في الفريضة فقط ما المعنى، وإلا في أصل الإيجاب ما في فرق. وكما مر بنا في طوائف الروايات كثيرة موجود فيها سماع، سماع استماع قليل فقط، هذه صحيحة عبد الله بن سنان يعني فيها لفظة استماع، ولا أكثر روايات فيها سمع 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 وتوجب السجود. نعم البحث اللاحق، المسألة اللاحقة، المسألة الخامسة، لا يجب في النوافل قراءة السورة وإن وجبت بالنذر أو نحوه، فيجوز الاقتصار على الحمد في النوافل، مثلا 100 ركعة عن سنة يجيب ليلة القدر أو ليلة من ليالي مهمة يستطيع أن يأتي 100 ركعة بحب الحمد فقط، وإن كان مستحب مثلا السورة أو 10 مرات سورة التوحيد لكن هذا مستحب. وإلا أصل النافلة لا تتقوى صحتها بالحمد، فيجوز الاقتصار على الحمد أو مع قراءة بعض السورة. نعم تتقوم بالحمد ولا تتقوم بالسورة. نعم زين هذا الشق من المسألة في لها تتم دعونا في المت يدل عليه صراحة والتزاما عدة روايات، أما الصريح في الروايات كصحيح عبد الله بن سنان صحيح آخر غير في أبواب القراءة في الصلاة الباب الثاني أكثر رواياتنا واردة، أبواب قراءة الصلاة، القراءة في الصلاة الباب الثاني. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها. ويجوز للصحيح، يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة، مريض ضرورة، أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها. خب هذه ضرورة. ويجوز للصحيح، الصحيح بعد خلاص مو ضرورة، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار. طبعا التعبير بقضاء مو المقصود عنده قضاء اصطلاحي، قضاء يعني في استعمال الروايات واللغة، القضاء يعني مطلق الأداء، استعمل في روايات القضاء بمعنى القضاء الاصطلاحي، لكن أكثر روايات القضاء تستعمل فيها لفظ القضاء يعني الأداء. في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار يعني في أداء صلاة التطوع. يجوز تقرأ بس الحمد، يلا بعد نوافل الظهر بس بالحمد خفيفة، تصير نافلة الصبح بس الحمد تراد تصير سيل بعد ما بيع عوض. فهذه صريحة، إذن الرواية دي صريحة في التفصيل، ولكن ليس يقتصر على هذه الصحيحة، في الحقيقة روايات كثيرة مثلا دالة مو بهالصراحة بالالتزام، لكن دالة، لكن دالة مثل ماذا؟ مثل تقييد جملة من الروايات المرخصة لترك السورة بسبب الضرورة، تقيد بالفريضة، تقول في صلاة الفريضة إذا طرأت عليك ضرورة من عجلة أو خوف أو حاجة أو كذا فلا عليك أن لا تقرأ السورة، اكتفي بالفاتحة. خب لماذا تقيد بصلاة الفريضة؟ المفهوم واضح أنه صلاة الفريضة تحتاج إلى مرخص في الترك، أما صلاة النافلة هي بطبعها أصلا ما تحتاج مرخص في ترك السورة. السورة في النافلة ليست بلازمة. تتذكرون مرة بنا هذا البحث في أصل مبحث وجوب السورة، ذكرنا أن تعارض الروايات في والأدلة في وجوب السورة ليس تعارض، بل دال على عدم شدة وجوب السورة. عدم شدة وجوب السورة الوضعي حتى والتكليفي واضح المعالم. بدك شوف النافلة مو لازم وضعي. هذه نكتة يا أخوان اللي مر بنا أن يعني صار التنبيه عليها، أن تعارض الروايات عند القدماء ليس أزمة بل نعمة. شلون نعمة؟ يعني تعارض الروايات، ما من رواية خالف طائفة من روايات تخالف طائفة أخرى إلا وتشير إلى نكتة، لولا التعدد اللي ظاهره تعارض لما استفيدت تلك النكتة. ربما المتأخرين هذه الأعصار التعارض هو أزمة وتحتاج إلى علاج وحالة استنفارية وإرباكية، القدماء على العكس عندهم، القدماء تعارض الروايات باب لفهم أعمق لبحث المسألة. شوف هذه النكتة نفسها موجودة الآن في السورة، وهذا رأس مال عظيم علمي، أن نلتفت إلى أن التعارض وتعدد الروايات مستند علمي ثمين، لأنه أزمة في الاستدلال كيف نعالجها، بل لابد أن نتفحص دوما. مو فقط في مسائل الفروع يا أخوان، حتى في المسائل العقائدية، حتى في مسائل الأخلاق والآداب، روايات الآداب والأخلاق، حتى في روايات الأحداث التاريخية بعد سلام، لا عقائد ولا آداب ولا فروع. في شخصية معينة تشوف الروايات متعارضة، مو متعارضة، تشير إلى زوايا عديدة. لنجعل المشكلة نقلبها إلى فرصة استثمارية كبيرة. حين أكو في المنطق الحديث قلب الأزمة إلى فرصة استثمار، سامعين بيها؟ نشوف تبديل أزمة سياسية، أزمة اقتصادية، أمنية، فلان اجتماعية، يسمون تبديل استثمار الأزمة إلى فرصة. مو فرصة انتهازية سيئة، لا، فرصة يعني إيجابية. في الحقيقة تعارض الروايات مو أزمة، ليس فقط ليس أزمة وكيف نعالجها، بل هي غنيمة استثمارية. هذه نقطة عقلية تفيد كثير يا أخوان، إذا نعتني بطوائف الروايات أو بالروايات المتعارضة، ولا نطرح ولا نسقط واحدة منها، بل نحاول أن نصل إلى حاق المرادات التي تشير عادة إلى زوايا عديدة. على كل هذه الثمرة التفتوا إليها ومثمرة جدا في موارد عديدة. نعم، هذه الروايات التي تشير للضرورة نفس الباب، باب اثنين، فقيدت بماذا؟ بصلاة الفريضة. هو مفهم أنه صلاة النافلة ليس كذلك، وليكن مع القرائن، مع القرائن يجبر دلالته. كذلك لاحظوا الروايات الناهية، طائفة ثالثة الآن، كذلك الروايات الناهية عن ترك السورة أو الناهية عن التبعيض في السورة، قيدت تلك الروايات بالفريضة. واضح فيه يعني غير الفريضة يمكن ترك السورة ويمكن تبعيض. هذه الروايات في الباب الرابع والباب الخامس من أبواب القراءة في الصلاة، الروايات الناهية عن التبعيض في السورة هي في الباب الرابع والخامس من أبواب القراءة. بل في صحيح علي بن يقظين ولا بأس به في التبعيض في النافلة، نفس صحيح علي بن يقظين عندنا، مو بس شوف هاي صريحة، بعد صحيح علي بن يقظين صريحة قال لا تبعض الصورة في الفريضة ولا بأس به في النافلة. أيضا في مصحح منصور بن حازم، هاي نقرأ ونختم، قال هاي المصحح في الباب الرابع نفسه، قال أبو عبد الله عليه السلام لا تقرأ في المكتوبة بأقل من، شوف هذه مهمة جيد، دي الرواية انصافا مهمة مفادة بتفيد في مسائل لاحقة كثيرة ستأتي. يقول عليه السلام لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر، لا تقرأ بأقل يعني لا تبعض، لا تقرأ بأكثر يعني لا تقرأ، لا تقرن القران، القران القران في الصلاة ممنوع والقران في الطواف ممنوع، طواف الواجب. القران يعني ماذا؟ يعني يقرن سورة بسورة أو يقرن طواف بطواف. بل هنا في الرواية دققوا شوية، لا يقرن سورة ببعض، لا يقرن بعض سورة بسورة حتى، وهذا يفيد لمبحث الحج في الطواف، أن القران في الطواف يتحقق بقرن بعض الطواف ولو شوط بطواف سابق، اللي هي مسألة محل جدل علمي عند الفقهاء في الحج، هل يتحقق القران بشوط واحد زائد سهوا كذا مثلا بطواف سابق او لا؟ هذه هنا شوف لاحظتها، لا تقرا في المكتوبه باقل من سوره ولا باكثر. المهم هذه الروايه مقيده بالمكتوبه، مفهومها يعني في النافله جائز، التبعيض جائز والقران جائز في النافله. ومن ثم ورد الترخيص في قراءة أكثر من سورة وهو القرآن في النافلة في الباب الثامن. هذا تمام الكلام في الدلالة على أن السورة ليست شرطا وضعيا في صحة النافلة مطلقا، ليست شرط صحة النافلة غير مرهونة بالسورة أصلا، ولم يخالف في ذلك في بالي أحد. سئل الشاب، نعم تتمة المسألة إن شاء الله بعد التعطيل، ولعل ما أدري يصير بعد الغدير أو غير الغدير. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.